9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. الإدميرال شامخاني يؤكد أن الأمن المستورد لا يضمن المصالح المستدامة لدول المنطقة. بايدن يناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وتعزيز موقع واشنطن في العقود المقبلة. طائرات الاحتلال تشن غارة على موقع للمقاومة في غزة وإصابة جندي صهيوني في عملية دهس. تفاصيل النشرة. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الدعم المستمر لإرساء السلام في المنطقة يعد من الاستراتيجيات الرئيسية لطهران، مؤكدا أن الأمن المستورد لا يضمن المصالح المستدامة لدول المنطقة. وأكد الأدميرال علي شامخاني خلال لقائه نظيره الأذربيجاني في باكو أن توسيع العلاقات بين البلدين يعتبر جزءاً مهماً لسياسة إيران الخارجية، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يسمح لنظام الهيمنة بالمساس بالعلاقة الأخوية بين طهران وباكو. وقال إن الكيان الإسرائيلي باعتباره المركز الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة يعاني اليوم من الأزمات المختلفة ويلجأ إلى نقل أزماته الداخلية إلى المنطقة سعياً منه لخفض الضغوط عليه. قال وزير الخارجية الإيراني إن مسرحيات البيت الأبيض والصهاينة في المنطقة تجعلنا أكثر إصراراً على المضي في طريقنا. وتعليقاً على بيان الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال، أكد حسين أمير عبد اللهيان أن إيران ستواصل بقوة ومنطق طريقها في التطوير الاقتصادي والسعي لرفع العقوبات، ولن تتراجع أبدا عن الحقوق البديهية للشعب الإيراني، وتهدف إلى التوصل لاتفاق جيد وقوي ومستقر. أزاح الجيش الإيراني الستار عن أول حاملة للطائرة المسيرة التابعة لسلاح البحر، وذلك بحضور القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي الذي أعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز العظيم. وتضم هذه الحاملة الوحدات العائمة السطحية وتحت السطح، وتحمل أنواع الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية في الأسطول العسكري بجنوب بإيران. كما تمت إزاحة الستار في المراسم عن أنواع الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة التي تم إنتاجها على يد الشبان الإيرانيين، من بينها طائرة مسيرة تنطلق من الغواصات الحربية. أعلن الرئيس الأمريكي أنه أجرى مباحثات مهمة مع الملك السعودي وولي عهده، واتفق معهما على شراكات مع السعودية. وقال جو بايدن الذي وصل جدة مساء أمس قادما من الكيان الصهيوني أنه ناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وبحث معهم في تعزيز موقع الولايات المتحدة في العقود المقبلة. وأضاف أننا سنعمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات، كاشفا أن السلطات السعودية وافقت على تمديد الهدنة في اليمن. وأكد بايدن معلقا على الانسحاب الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط أننا لن نترك فراغا في الشرق الأوسط لروسيا والصين. هذا وأثارت زيارة الرئيس الأمريكي للكيان الإسرائيلي غضب الفلسطينيين الذين اعتبروا مواقفه التي أعلنها خلال زيارته تكريسا للاحتلال وإعطاء الضوء الأخضر للاستمرار بجرائمه. وجاء عدد كبير من الفلسطينيين والأجانب رافعين علم فلسطين بوجه جو بايدن الذي قام بزيارة مشفى المطلع ضمن جولته بالقدس المحتلة، وليؤكدوا أن القدس عربية إسلامية وعاصمة فلسطين، ومطالبين بمحاسبة الكيان على جرائمه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
القدس عربية فلسطينية محتلة.
فلسطينيون وأجانب جاءوا رافعين علم فلسطين بوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قام بزيارة مشفى المطلع ضمن جولته بالقدس المحتلة، وليؤكدوا أن القدس عربية إسلامية وعاصمة فلسطين الأبدية، مطالبين بمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين والصحفيين، وآخرها اغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة.
إذا غادر بايدن الأراضي الفلسطينية بدون أن يضمن بأنه ستكون هناك خطوات لفتح القنصلية الأمريكية في القدس، إذن بايدن سيكون الرئيس الأمريكي الذي وقع شهادة الوفاة لخيار الدولتين. الموضوع الثاني، إذا غادر بايدن دون أن يضمن أن يكون هناك تحقيق عادل يحقق العدالة لشيرين أبو عاقلة، هو يدير ظهره لشيرين المواطن الأمريكية، فضل أن يعطي الحماية لقتلة المواطن الأمريكي على حساب الحقوق الدستورية للمواطن الأمريكي، وهذا إجراء خطير جدا.
لكن ذلك لم يرق للاحتلال الذي انتشر بكثافة بمحيط هذه التظاهرة، وقام بالاعتداء على المتظاهرين الذين رفعوا شعارات تطالب بالحق الفلسطيني، مستهجنين موقف الرئيس الأمريكي المنحاز للاحتلال على حساب الحق الفلسطيني.
هذه الزيارة إنه غير مقبول فيه، ضيف على الاحتلال أعطاهم الشرعية أكثر وأكثر، ولكن لا أعطى شيء للفلسطيني. إحنا ما بدنا السلام اقتصادي.
وأثارت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الإسرائيلي غضب الفلسطينيين الذين اعتبروا مواقفه التي أعلنها خلال زيارته تكريس للاحتلال وبإعطاء الضوء الأخضر للاستمرار بجرائمه.
أكثر من 16 ألف عنصر لشرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بمنطقة القدس المحتلة، حتى يظهر الاحتلال بأنه يفرض سيادته على هذه المدينة أمام الرئيس الأمريكي الذي أعطى كل شيء للاحتلال وبرر جرائمه.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره البحريني عبد اللطيف الزياني أن فكرة إنشاء تحالف عسكري عربي على غرار حلف الناتو خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية ليست مطروحة على الطاولة الآن. بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه لم يتم طرح الناتو بمعنى ما قيل في الإعلام، وأنه لا يوجد حديث حول منظومة دفاعية إقليمية يكون الكيان الإسرائيلي جزءا منها في مواجهة إيران، حول الموقف العربي الرافض بغالبيته لهذا المشروع. نتابع التقرير التالي.
مشروع الناتو العربي حلم ولد ميتا لجهة كيفية التطبيق وإمكانية إنشاء هكذا كيان، فالظاهر أن غالبية دول مجلس التعاون والدول العربية ليست ضمن الكفة التي ترجح هذه الفكرة، وقد تنصل المسؤولون العرب من فكرة الانضمام إلى هذا التحالف المزمع، حيث أن الفكرة تحمل في طياتها تناقضا في الرؤى وفقدانا للإجماع. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني إن فكرة إنشاء تحالف عسكري عربي على غرار حلف الناتو خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية ليست مطروحة على الطاولة الآن، وأكد أن إنشاء تحالف أو تنظيم قانوني أمر يجب أن يسلك طريق التشاور وليس مقترحا في الوقت الحاضر. بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لم يتم طرح ناتو بمعنى ما قيل في الإعلام، وإنه لا يوجد حديث حول منظومة دفاعية إقليمية تكون إسرائيل جزءا منها في مواجهة إيران، مذكرا أن عمان مستعدة لفتح صفحة جديدة مع طهران التي هي ليست عدوا، كما تشهد دول مجلس التعاون تباينا في المواقف حيال التعامل مع إيران العدو المفترض للناتو المزمع تشكيله. فبينما ترى بعض مكونات المجلس أن إيران عدو ويجب التعامل معها على هذا الأساس، ترى أطراف أخرى الحوار مع طهران الطريقة الأسلم لحل الإشكاليات معها، وهو ما يظهر من العلاقات الثنائية التي تجمع دول المجلس مع إيران، على سبيل المثال العلاقات الجيدة بين عمان وإيران والموقف المعتدل من الكويت. وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش إن الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفا أن النهج التصادمي مع إيران ليس شيئا تدعمه أبوظبي. وفي تصريح لافت جدا له مؤخرا، كشف ما تعتريه العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون لا سيما الإمارات، عندما تحدث عن اقتراب نهاية الهيمنة الغربية على النظام الدولي وظهور القوة الاقتصادية والتكنولوجيا من آسيا. وتنتمي فكرة إنشاء تحالف شرق أوسطي إلى الرغبة الأمريكية بإعادة ترتيب أوراق المنطقة، وذلك ضمن مساعيها لتركيز جهودها لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين بشكل رئيسي وروسيا بمستوى أقل. ووفقا للرؤى الأمريكية، فإن اصطفافا إقليميا يشمل الدول العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي يعد الوسيلة الأبرز للتصدي لإيران والمقاومة في المنطقة، كما يمهد ذلك الطريق لفرض حلول على العديد من الصراعات الإقليمية بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب في اليمن.
شنت الطائرة الحربية الإسرائيلية نحو 8 غارات فجر اليوم على موقع للمقاومة في قطاع غزة، وحسب شهود عيان فإن طائرة الاحتلال قصفت ب8 صواريخ موقعا للمقاومة قرب البيدر غرب مدينة غزة، مضيفة أن المقاومة أطلقت مضادات أرضية صوب مقاتلات الاحتلال في أجواء القطاع. من جهة أخرى أصيب جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب مستوطنة أرئيل قرب سلبيت شمال الضفة الغربية المحتلة. شارك الآلاف من أنصار التيار الصدري في أداء صلاة جمعة موحدة بالعاصمة العراقية بغداد استجابة لدعوة زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، وألقى الشيخ محمود الجياشي الذي أما المصلين في مدينة الصدر شرق بغداد خطبة زعيم التيار الصدري الذي دعا إلى إخراج الاحتلال من العراق ومحاسبة الفاسدين قبل تشكيل الحكومة. للمزيد بشأن الصلاة الموحدة التي أقامها أنصار التيار الصدري ورسائل هذه الخطوة إليكم التقرير التالي.
بحشود كبيرة في مدينة الصدر شارك أتباع التيار الصدري في صلاة الجمعة الموحدة والتي كان دعا إليها زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، والذي لم يؤم الصلاة وبعث برسالة تلاها الشيخ محمود الجياشي نيابة عنه. في رسالته حدد السيد مقتدى الصدر 10 نقاط لقبوله بالحكومة التي تسعى القوى السياسية لتشكيلها، من أبرزها إخراج الاحتلال ومحاسبة الفاسدين وإعادة تنظيم الحشد وحصر السلاح بيد الدولة.
لذا أنصحهم أنهم إذا أرادوا تشكيل تلك الحكومة فعليهم قبل ذلك بالالتزام بما يلي: أولا، إخراج ما تبقى من الاحتلال بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية.
ورغم السقف المرتفع لهذه الشروط إلا أنها تكشف أن لا فيتو من السيد الصدر على تشكيل الحكومة، وهذا يجعل الكرة من جديد في ملعب قوى الإطار التنسيقي الشيعي وكيفية تعامله مع هذه الشروط والمضي قدما في تشكيل الحكومة.
فأعتقد أن هذه الصلاة هي رسالة قوية لكل فاسد، لكل مطبع، لكل محتل، فأعتقد أن هذه الرسائل سوف تصل لكل من تعنيه هذه الصلاة.
الواقع حقيقة أن وجود هذه الملايين التي تظهر هذه الصلاة هي فيها إشارة حقيقة إلى بيان أن هذه الصلاة هي ارتباط بالله تبارك وتعالى لإزاحة الفاسدين حقيقة وتغيير كثير من الانحرافات والشذوذ الذي حصل في هذا الشعب الكريم والمبارك.
هي رسالة اطمئنان وسلام، كونها رسالة عبادية خالصة لله سبحانه وتعالى.
رغم انسحابه من البرلمان وتحوله إلى المعارضة الشاملة، يبقى التيار الصدري لاعبا قويا على الساحة العراقية اعتمادا على قاعدته الشعبية.
إلى العناوين. الإدميرال الشامخاني يؤكد أن الأمن المستورد يضمن المصالح المستدامة لدول المنطقة. بايدن يناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وتعزيز موقع واشنطن في العقود المقبلة. طائرات الاحتلال تشن غارة على موقع للمقاومة في غزة وإصابة جندي صهيوني في عملية دهس في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم كل الترحيب، وتقبلوا تحايانا الخالصة، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، والتي سنتابع في هذه الحلقة التجوال في عالم الشباب وكيفية توجيههم نحو الاستخدام الصحيح للإنترنت من قبل الوالدين والمدرسة. كونوا معنا واصحبونا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تعد مرحلة المراهقة فصلا من الحياة تبلغ فيه الغرائز والإثارات والعواطف ذروتها، وهذه النعم الإلهية إن استخدمت في الطريق الصحيح والمنطقي فإنها ستحقق للشباب اليافع السعادة في الدنيا والآخرة.
نعم، والشاب الحدث في هذه المرحلة هو بصدد اكتساب التجارب في الحياة، وما يجذبه أكثر من أي شيء آخر هو الإثارة والنزعة إلى الجديد، ولذلك فإن التقنيات الحديثة في الاتصالات تعتبر جذابة للغاية بالنسبة إلى الشاب اليافع، بحيث إن البعض منهم ينبهر بالتقنيات والتكنولوجيات الحديثة، ويعد الإنترنت من بين هذه التقنيات التي تتمتع بعدد كبير من المستخدمين.
مستمعين الكرام، فالشباب اليافعون يخصصون اليوم الكثير من أوقاتهم لهذه التقنية التي لا شك في أنها تقترن بمضار وآثار هدامة، وقد ذكرنا في الحلقة الماضية من البرنامج بعضا من مضار الاستخدام غير الصحيح للإنترنت من قبل الأحداث. ونظرا إلى الدور الخاص لهذه المرحلة من الحياة في مستقبل الفرد، فإن من الضروري أن نحقق الوقاية اللازمة من أجل الحيلولة دون حدوث هذه المضار، وذلك بأن نستعرض بعضا من الحلول التي قدمها علماء النفس للوقاية من تلك الآثار والمضار وعلاجها، حيث تؤدي المدرسة والأشخاص الأكبر سنا في الأسرة دورا بارزا وملحوظا.
نعم، في الحقيقة فإن الآباء والأمهات يتحملون مستمعين الأفاضل مسؤولية خطيرة في هذا المجال باعتبارهم المتصدين لمهمة تربية الأولاد، وعلى أي حال فإن حضور الإنترنت في حياة الأولاد في القرن 21 لا يمكن اجتنابه، وبناء على ذلك فإن على الوالدين أن يتعرفوا قدر الإمكان على تقنية الإنترنت وما يمكن للأولاد أن يقوموا به في هذا العالم، وأن يتعلموا طرق مواجهة الانحرافات في هذا العالم الواسع.
مستمعينا الكرام، وأيضا على الوالدين أن يخصص في البيت مكانا لحاسوب لا يمكن استخدامه بشكل خاص، وأن يكون بمقدورهما الإشراف بسهولة على نشاطات الأولاد في العالم الافتراضي، كما يمكن للآباء والأمهات أن ينظموا ضوابط خاصة فيما يتعلق باستخدام أولادهم للإنترنت.
مستمعينا الأفاضل، على الوالدين أن يشرح إذن بكل محبة وبأسلوب لطيف وجهة النظر المنطقية والصحيحة بخصوص المواضيع والصور المستهجنة، وأن يقدم التوضيحات لأولادهما بشأن الآثار السلبية الخطيرة والهدامة لبعض المواقع، ذلك لأنهم سيبدون ردود فعل سلبية وسيسلكون الطريق الخاطئ إذا ما تم التعامل معهم بعنف وقسوة.
وعلى أي حال مستمعينا الكرام، على الآباء والأمهات أن يتقبلوا هذه الحقيقة، وهي أن أولادهم تعودوا على عالم الإنترنت وغدا جزءا من حياتهم، ولذلك فإن أرادوا أن يحذروهم من الأضرار فإن عليهم أن يخصصوا المزيد من الوقت كي يملأوا هذا الفراغ.
نعم، ست نداء على الآباء والأمهات أن يحذروا أيضا أولادهم من أن يضعوا كلمات مرورهم تحت تصرف الآخرين حتى وإن كانوا من أقرب أصدقائهم إليهم، لأن الكشف عن كلمات المرور الباسورد تعني إمكانية استغلال المعلومات الشخصية للحاسوب من قبل الأشخاص المحتالين.
نعم، بل لوحظ في بعض الحالات أن هناك أشخاصا يعمدون إلى إرسال موضوعات غير مناسبة تؤدي إلى ارتكاب بعض الجرائم الإلكترونية من خلال استغلال أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم، وخاصة فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني.
نعم، على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم أن لا يضعوا أبدا أيا من معلوماتهم وصورهم الشخصية والعائلية تحت تصرف أي شخص، وخاصة في غرف الدردشة. ويجب على الأولاد أن يعلموا أن بإمكانهم على سبيل المثال أن يسجلوا معلوماتهم الشخصية مثل الاسم والعنوان في الموقع الإلكتروني، ولكن ليس من حقهم أن يضعوا هذه المعلومات تحت تصرف شخص غريب في غرف الدردشة. ويجب التأكيد على الأولاد بأن يستشيروا والديهم قبل تسجيل بياناتهم في الموقع.
نعم، وقد ذكرنا فيما مضى من حلقات البرنامج أن بعض الأشخاص المجرمين يقدمون على استغلال الشباب اليافعين من خلال استخدام العالم الافتراضي، وبناء على ذلك فإن على الأسر أن تعلم أولادها كيف يتعاملون مع مرتكبي الجرائم الجنسية والأشخاص الذين يكسبون الأعضاء للمجموعات المنحرفة.
نعم، كما أن على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم اليافعين كيف يتعاملون بحزم عند مواجهة الأشخاص الذين يريدون إقامة علاقات منحرفة معهم من خلال أحاديثهم العاطفية والخداعة، أو أن يبادروا في الفور إلى قطع علاقتهم معهم. ولسلوك الوالدين المناسب والمشجع دور أساسي في هذا المجال، ذلك لماذا؟
مستمعين الكرام وأحمد، طبعا ذلك لأن بعض الأولاد وبسبب خوفهم من إخبار الوالدين بهذه القضايا قد يقعون في شراك مجرمين لا يمكن التخلص منهم بسهولة، وبناء على ذلك يجب أن يكون جو البيت جوا هادئا ومنطقيا وآمنا، لكي يمكن للشاب أن يطرح مشاكله مع والديه من دون أي خوف وتوجس. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة، ونتحدث في هذه الحلقة عن الإنترنت ودور الوالدين والمدرسة.
نعم سيدة نداء، تعتبر المدرسة وأنت سيدة العارفين من البيئات المهمة والمؤثرة على الشباب اليافعين، وبإمكان الإجراءات المناسبة لمسؤولي المدرسة أن تحول دون قسم من مدار الإنترنت ومن هذه الإجراءات اللازمة في محيط المدرسة تعليم الأحداث فيما يتعلق بالاستخدام الصحيح للإنترنت.
وطبعا بإمكان المعلمين أن يعدوا لكل موضوع دراسي قائمة بأسماء المواقع المسموح بها والمناسبة لاستخدامات التلاميذ، والتعريف بالمواقع المفيدة من قبل المربين والمعلمين في المدرسة في المجالات المختلفة من شأنه أن يشبع رغبة الأحداث وتعطشهم في هذا الصدد.
نعم، ويمكن أيضا للمربين أن يعينوا للتلاميذ مهلة مثلا للدخول في العالم الافتراضي كي يراجعوا خلال الفترة المعينة المواقع ذات العلاقة من أجل المطالعة والقيام بالبحوث، وبذلك سوف لا يبقى مجال للتلاميذ يتيح لهم الفرصة للدخول في المواقع المحظورة. هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن إشراف مسؤولي المدرسة على نشاطات التلاميذ في الإنترنت من شأنه أن يكون من الطرق الأخرى للوقاية من الأضرار والآثار الهدامة للإنترنت.
بالطبع ست نداء، جدير بالذكر أن من الواجب نصب لائحة بتعليمات استخدام الحاسوب والإنترنت في الأقسام المخصصة للإنترنت في المدارس، صحيح؟
نعم.
وفي حالة مخالفة التلاميذ لهذه التعليمات فإن على المسؤولين تذكيرهم والتعامل معهم حسب الضوابط، ومن الضروري أيضا أن يتواجد المعلم ذو العلاقة في مركز الحواسيب كي يتاح له الإشراف على نشاطات التلاميذ.
مستمعينا الكرام، حديثنا حول النمط الصحيح لتعامل شريحة الشباب اليافعين مع العالم الافتراضي ودور أولياء الأمور في توجيههم ستكون له تتمة في الحلقة القادمة من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، إذن حتى ذلك الحين تقبلوا شكرنا على كرم متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى الملتقى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
ميثاقك المأخوذ، بيعتك التي في عالم الأشباح أنت أخذتها. يا صاحب الدر النضيد، قلائد هو أي جيد عاطل قلدتها.
هنا ميقات العهد والحجة.
هذا مشهد الإخلاص والإحساس.
إنه مطلع فجر الإمامة وحجة النبوة على المسلمين.
إنه ليوم مبارك وعظيم.
إنه الغدير. نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الغدير الأغر.
كل عام وأنتم بألف خير.
كل عام وأنتم بألف خير.
كل عام وأنتم بألف خير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل النهوض به كما وكيف عبر اعتماد محاور التنمية. كونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رحمه الله، كان قطاع الاتصالات من أهم المجالات التي تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة أسوة ببلدان العالم المتقدمة، وذلك تزامنا مع العلوم والتقنيات الأخرى. ولم يقتصر تطور الاتصالات على عدد المشتركين في خطوط الهواتف الأرضية وحسب، وإنما أضيف إليهم في خلال السنوات الأخيرة المشتركون في الهواتف المحمولة والذين يتوقعون السرعة الفائقة في الإنترنت بهدف استخدامهم للشبكات الاجتماعية المختلفة فضلا عن إمكانية إقامة الاتصالات.
ولم يكن هناك مجال لصناعة تكنولوجيا الاتصالات في البلد قبل الثورة الإسلامية، حيث كانت هذه التكنولوجيا تستورد لإيران جملة وتفصيلا من بلدان العالم الأخرى. وأدت جهود المهندسين والشبان الثوريين في إيران بعد الثورة على مر العقود الأربعة الماضية من عمر الثورة الإسلامية إلى أن يكون لإيران اليوم دور بارز على مستوى العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الاتصالات، علما أن تطور إيران في مجال الاتصالات لم يقتصر على عدد خطوط الهواتف الأرضية، بل إنها تمكنت خلال تلك الفترة أن تحقق نجاحات لافتة في المجالات الفضائية.
ويعد إنتاج الأقمار الصناعية المتطورة من إنجازات المجال الفضائي للاتصالات، فلقد أطلقت إيران ولأول مرة في الثالث من شباط العام 2009 تزامنا مع ذكرى 30 لانتصار الثورة الإسلامية القمر الصناعي أوميد. واليوم فإن 98% من المناطق الآهلة في إيران بجبالها وصحاريها وغاباتها متصلة بشبكة الاتصالات، ويبلغ معامل نفوذ الهواتف المحمولة في إيران 110%، ولم تكن القرى التي كانت تتمتع بشبكة الهواتف الأرضية تبلغ قبل الثورة الإسلامية سوى 312 قرية، في حين أن هذا العدد بلغ اليوم أكثر من 55,000 قرية.
وتتصل نسبة 100% من القرى التي يتجاوز عدد أسرها 20 بشبكة الاتصالات في عموم البلاد، ويتجاوز معامل انتشار الانترنت في إيران في الوقت الحاضر أكثر من 70%، وحتى العشائر الرحل متصلة في خيامها بشبكة الهواتف المحمولة والانترنت الفائق السرعة. وتحتل إيران المرتبة الأولى في المنطقة من خلال تقديمها ل 51,250 مقالة في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات 20 الماضية. ونال الشباب الإيرانيون خلال السنوات المختلفة المرتبة الأولى في أولمبياد الحواسيب في العالم، حيث إن الفروع ذات العلاقة بمجال تكنولوجيا المعلومات تعتبر من بين أفضل المواهب الدراسية.
نعم، وهناك أكثر من 1200 شركة علمية تكنولوجية ناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتبر إيران من البلدان القلائل من حيث عدد الشركات المصدرة للمنتجات العلمية التكنولوجية في منطقة غرب آسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: التنمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
أيها الإخوة والأخوات، عرف العصر الراهن بأنه عصر الاتصالات والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لا يمكن أن تسهم في تطوير بلدان العالم إلا إذا كانت هناك وسائل اتصال عامة معها. فلقد أدت وسائل الاتصال العام مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون والسينما دورا كبيرا في تطور الثقافة الإيرانية وتنميتها من خلال نقل المعلومات الجديدة وتبادل الأفكار والآراء العامة.
نعم، وقد كان نظام محمد رضا بهلوي يسعى قبل الثورة لأن يقمع الكفاح العادلة للإمام رحمه الله ورفاقه عبر إحكام قبضته على وسائل الإعلام ومن خلال إثارة الشائعات والأراجيف وتوجيه التهم الكاذبة. وكان الإمام الخميني ورفاقه ينشرون رسالتهم العادلة عبر الأدوات التقليدية مثل أشرطة الكاسيت أو إرسال الرسائل والخطابات إلى أبناء الشعب.
ويمكن القول إن حركة الإمام الخميني رحمه الله كانت تواجه منذ البدء الحرب الإعلامية، ورغم مرور أكثر من 4 عقود على انتصار الثورة الإسلامية، ولكنها ما تزال قادرة في هذه الحرب غير المتكافئة على أن توصل إلى العالم رسالة صمودها ومقاومتها أمام المتجبرين والمستكبرين في العالم إلى شعوب العالم المتطلعة إلى الحرية.
نعم أعزائي الكرام، وتعتبر إيران من ضمن البلدان 10 الأفضل في العالم في مجال تصميم الأقمار الصناعية وصناعتها وإطلاقها. وتشغل إيران المرتبة الأولى في منطقة غرب آسيا بأكثر من 4000 شركة حديثة التأسيس تقوم على تكنولوجيا المعلومات، وترتبط نسبة 40% من الشركات العلمية التكنولوجية الإيرانية بمجال تكنولوجيا المعلومات.
وتعد جمهورية إيران الإسلامية من بين البلدان القلائل المنتجة للمرسلات والمستقبلات الرقمية الإذاعية والتلفزيونية، ويتم إنتاج كل التجهيزات والتقنيات المتعلقة بالكيبلات الضوئية والمبدلات المرتبطة بها في داخل إيران. وتتم صناعة معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المجال الأرضي بشكل كامل بيد الأخصائيين الداخليين رغم العقوبات الظالمة من قبل أمريكا. وتعد البرامج الحاسوبية لإدارة المحتويات الرقمية من أهم أركان بث الأفلام ضمن نطاق شبكات الموجات البعيدة المدى. وتتميز هذه البرامج بتعقيدات فنية كثيرة، حيث إن تقنية صناعتها حكر على بلدان العالم المتقدمة وإيران.
ويعد بث المحتويات الإنترنتية بشكل مباشر وحسب الطلب من التقنيات البالغة التطور، حيث يتم تصميمها وصناعتها بشكل كامل بمساعي الأخصائيين في الشركات العلمية التكنولوجية في داخل إيران. وتعتبر إيران البلد الوحيد في غرب آسيا والذي يمتلك محرك بحث وطنيا في نطاق الإنترنت. وتعد إيران من البلدان المتطورة في مجال البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعداتها، وهي تتمتع بإمكانيات كبيرة للتطور في هذا القطاع. وإذا ما تم تفعيل هذه الإمكانيات فسوف تحدث قفزة كبيرة في نمو إيران وتطورها.
مستمعينا الأحبة، كل الشكر والتقدير لكم على جميل المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
في أمان الله.
خير العمل
أميري إمامي
خير العمل
أميري
مولاي علي
إمامي
خير العمل
أميري
مولاي علي
إمامي
خير العمل
أميري
قانون الموالي يعشق ما يبالي حيدر أغلى غالي حب ديني
ديني قانون الموالي يعشق ما يبالي حيدر أغلى غالي حب ديني
عايش على حبه وانا اشوف الدنيا كلها اقسم ولا القى مثله بالدنيا واهلها قلبي غرامه
يا علي
نبضي كلامه
يا علي
عمري خدامه يا علي احلى كلمه بالعمر يا علي
علي علي هذا علي حبه هو قلبي فلا غيره هو واشفه اسمه دوا علي 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 علي
هذا علي حبه هو قلبي فلا غيره
هو
بكرة شفا اسمه
جوا علي 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 إمامي
بيض نازلي
أميري إمامي
بيض نازلي
أميري
يبقى أملي
إمامي
بيض نازلي
أميري
يبقى أملي
إمامي
بيض نازلي
أميري
زيد الفضايل حاشير النسائل حلال المشاكل الله
يشهد يشهد سيد الفضائل عاشير المسائل حلال المشاكل الله يشهد يشهد
يكفي علي الله ما نحب محكم كتابه كل ما ادعى باسم الدعوة هذه مستجابة عذر نسالي بصدق حصل جوابه جودة هداية والبشر تتعدى بابه صوت من هنب تشر يا علي
علي علي يا علي إلنا سند توفي إلى هذا وعد يمهدد النادي بدد علي 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 علي
يبقى علي
إلنا سند
توفي إلى
هذا وعد
يمهدد
النادي بدد علي 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 إمامي
شمس الملالي
أميري إمامي
شمس الملالي
أميري
شمس الملالي
أميري
للحق ولي
إمامي
شمس الملالي
أميري
مثل ما لقينا سيف الله ونبينا كل فتح بيمينا هذا
حيدر حيدر مثل ما لقينا سيف الله ونبينا كل فتح بيمينا هذا حيدر حيدر
يفرح إذا طه سلم الراية ونفعها يهجم على كل قارع خيبر لا تشهد من برز غير وضعها واحتاجنا للبوابة ونشف اقلعها وطاها ينادي
يا علي
انت عبادي
يا علي
بك اعتقادي يا علي يا علي تبقى عنوان النصر يا علي
علي علي وحدة علي سيف سقر من أبد مات ومفر ما لشبه والي مضر علي 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 علي
وحدة علي
سيف سقر
من أبد مات
ومفر
ما لشبه
والي مضر علي 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 علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مفكر من الشرق
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين وصحبه المنتجبين
السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مستمعينا الأفاضل نقدمها لكم ونحن نلتقي في هذا البرنامج الذي نتناول فيه حياة وأعمال مفكر من الشرق ألا وهو إقبال اللاهوري
ندعوكم لأن تتابعونا حتى نهاية هذه الحلقة والتي تأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
Thank you.
لقد وعدناكم في الحلقة التي مضت مستمعينا الكرام أن نكمل الحديث عن مدى تأثير سيرة وكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الأسلوب الأدبي الديني لدى إقبال اللاهوري، ونحن نلتقي مرة أخرى لنفي بوعدنا.
أيها الإخوة والأخوات، إن حب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام يموج في مجالات واسعة من أعمال إقبال الأدبية، فهو القائل:
هر که عشق مصطفی سامان اوست، هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست.
من كان حب المصطفی عنوانه، من كان حب المصطفى عنوانه، ملكة البر والبحر أحضانه.
مستمعينا الكرام، الإمام علي عليه السلام هو وليد وربيب هذه المدرسة المحمدية المقدسة، ومعلم فريد في دروس العدل والمساواة والأخوة والحرية، ولا يجد إقبال نفسه سوى تلميذ لمدرسة النبوة والإمامة، ولطالما ذكر أن بمستطاع جميع أبناء البشر بالتزامهم الصادق بالتعاليم الإسلامية الأصيلة أن يعيشوا حياة كريمة ونزيهة، فهو القائل:
ز هیدریم من و تو، ز ما عجب نبود، ز هیدریم من و تو، ز ما عجب نبود، گر آفتاب سوی خاوران بگردانیم.
نحن من حیدرة فلا عجب أن نرد الشمس من المشرق.
مستمعينا الكرام، يرى إقبال في علي عليه السلام المسلم الأول ويخاطبه بذلك أيضا، ويرى في حب علي عليه السلام الطريق الأقوم للإيمان، بل تعلق إقبال بحب علي عليه السلام حتى لا يرى فيه سوى رمز الحب والمودة والإيمان بالله عز وجل، فتراه يفتش عن قطرة من بحر آل بيت النبوة علها تشفي غليله.
ولا يرى الباحث في أعمال إقبال أو المحقق لخطابه الأدبي سوى النار الملتهبة التي نالت جذوة من حب علي عليه السلام، كيف لا وهو أبو تراب وابن عم خاتم الأنبياء وأخوه وزوج ابنته، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
الإخوة والأخوات، بما أن إقبال قد ولد في عائلة متدينة وتربى في أحضان أم مؤمنة، كان طبيعيا أن يتوجه بحب وافر إلى المجالس العقائدية الدينية، ولا غرابة في أنه قد سمع عن مناقب وصفات أبي الحسن عليه السلام في هذه المجالس، فنال إعجابه حتى أضحى له رمزا يقتدي به.
وهكذا نرى في كل زاوية من زوايا قصائده وخاصة الفارسية منها انضواء كاملا نحو صفات ومحاسن ومناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك لأنه قد وجد في علي عليه السلام ضالته التي لا تخرج قيد أمله عن تعاليم الإسلام وخاصة القرآن الكريم. ودعونا نأتي بمثال على ذلك ولكن بعد هذا الفاصل.
أحبتنا، في زيارة خاصة قام بها أحد أصدقائه وفي أثناء الحديث قال الزائر لإقبال: إنك قد اطلعت على أهم الكتب وأغزرها علما في الدين والاقتصاد والسياسة والتاريخ والفلسفة وغير ذلك، فما هو الكتاب الذي ترى أنه أجل هذه الكتب وأنفعها للقارئين؟
فتغيب إقبال قليلا في إحدى غرف المنزل وعاد وفي يده كتاب وعرضه على السائل والجالسين. فما كان هذا الكتاب؟ نعم، إنه القرآن الكريم، دائرة معارف الكون وكنز العلوم التي علمها الله تعالى لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، وقام بدوره بنقل علومها إلى ابن عمه علي عليه السلام وآله أهل الكساء فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.
نعم، وهذا ما يدعونا مستمعين الأفاضل أن نقرأ على حضراتكم كختام لهذا البرنامج بعض الأبيات التي كتبها إقبال اللاهوري في فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبعلها وبنيها عليهم السلام، بديعة لشاعر موال لآل بيت النبوة، فهو يقول:
نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يشرق في ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟
هي ومضة من نور المصطفى، هي ومضة من نور المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. هو رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وأخراها، من أيقظ الفطر النيام بروحه وكأنه بعد البلا أحياها، وأعاد تاريخ الحياة جديدة مثل العرائس في جديد حلاها.
ولزوج فاطمة بسورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها، أسد بحصن الله يرمي المشكلات، بصيقل يمحو سطور دجاها، إيوانه كوخ وكنز ثرائه، سيف غدا بيمينه تياها، في روض فاطمة نما غضبان لم ينجبهما في النيرات سواها، فأمير قافلة الجهاد وقطب دائرة الوئام والاتحاد ابنها.
مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج مفكر من الشرق.
نشكركم على حسن المتابعة وحتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر، ما تنسي خيبر،
ما تنسي خيبر، لا والله يا حيدر، لا والله يا حيدر، ما تنسي خيبر.
يل طبعك أطباع الذهب، يل معدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
يا طبعك أطباع الذهب، يا معدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
أي ما تنسي خيبر، قالوا على الدر والذهب والوايد متراب، هاي الذهب هو المدح يا داحي الباب، كل درة تخضع للسعر تخضع للحساب، وانت اللي ما يحدك ثمن يا در للباب، سعر العرش سعرك وبهالقدر قدرك، وبهالقدر قدرك سعر العرش سعرك، كل ما نطالع سيرتك يتوضح المصدر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر. ما تنسي خيبر،
ما تنسي خيبر، لا والله يا حيدر،
ايه؟
لا والله يا حيدر، ما تنسي خيبر.
يل طبعك أطباع الذهب، يل معدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
يل طبعك أطباع الذهب، يل معدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
ما تنسي خيبر.